فصل. وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد: ما أصلح إسناده، ما قال أحمد ما أصلح إسناده، تعجب منه، ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. متفق عليه. ولا يطهر جلد ما كان نجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وعن مياثر النمور، رواه الأثرم. ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت، فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير. وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يوصل بعد دبغه؟ على وجهين: أحدهما لا يعتبر، لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. متفق عليه. والثاني يعتبر، لأن الجلد محل نجس محل نجس، فلا يطهر بغير الماء كالثوب.
محل نجس تنوينه محل.
والثاني يعتبر، لأن الجلد محل نجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب.
هذا الفصل كما رأيتم في حكم جلود الميتة، بين المؤلف أن جلد الميتة نجس، واستدل له بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والجلد منها. ولكن الاستدلال بهذه الآية لا يتم، لأن الآية فيها تحريم الميتة وليس فيها نجاسة الميتة، ولا يلزم من التحريم النجاسة، لكن يلزم من النجاسة التحريم. ولهذا نقول: كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. طيب، لكن الدليل الصحيح قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه الآية الصريحة فيها فإنه رجس، وقد ذكر الميتة. إذن جلود الميتة نجسة، لأن الميتة نجسة والجلود منها، الجلود منها. طيب، ولكن إذا دبغت، فهل تطهر أو لا تطهر؟ في هذا أقوال للعلماء، منهم من قال لا تطهر مطلقا، ومنهم من قال تطهر مطلقا، ومنهم من قال يطهر ما كان جلد ما كان طاهرا في الحياة، ومنهم من قال يطهر جلد ما تبيحه الزكاة. كم الأقوال؟ أربعة. طيب، يطهر مطلقا، لا يطهر مطلقا، يطهر ما تبيحه الزكاة، يطهر ما كان طاهرا في الحياة. تمام. طيب، الذين قالوا بأنه يطهر مطلقا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. يطهر إهاب نكرة في سياق الشرط، فيعم كل إهاب، سواء كان من مما ميتته طاهرة أو مما تحله الزكاة أو من غير ذلك، فإنه يطهر. طيب، القول الثاني يقول: لا يطهر مطلقا، وحجتهم ما أشار إليه المؤلف، حديث عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا كما رأيتم إن صح عام يمكن أن يخصص فيقال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب إلا إذا دبرتموه، فيكون عاما فيحمل على إيش؟ الخاص، فيقال هذا ما لم يدبر بدليل أنه قرنه بالعصب، والعصب لا يدبر. فإذا صح الحديث فالمراد به الإهاب الذي إيش؟ لم يدبر، لا ينتفع به. وقالوا أيضا دليل آخر غير الحديث، كما أن لحم الميتة لا يطهر بالطبخ، لها مهدبة لا يطهر بالطبخ، مع أن الطبخ يزيل ما فيه من خبث، فكذلك الجلد لا يطهر بالدبر. وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة عند المتأخرين، لكنهم قالوا يجوز الانتفاع به في اليابسات بعد الدبر، تنتفع به في اليابسات فقط. القول الثالث يقول يطهر جلد ما كان طاهرا في الحياة، مثل الهر، الحمار على قول، البعير، الشاة، المأكول مطلق لأنه طاهر في الحياة. وعلل ذلك بأن هذا الجلد كان في الحياة طاهرا، فلما حل به الموت صار نجسا، فإذا دبغ عاد إلى أصله، إلى حاله الأولى، فيكون طاهرا. والقول الرابع، القول الرابع أنه يطهر جلد ما تحله الذكاة فقط. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة ذكاتها، فجعل الدبغ بمنزلة الذكاة، والذكاة لا يجري حكمها إلا فيما تبيحه الذكاة. وعلى هذا فيطهر جلد الغنم والبقر والإبل والربا والأرانب دون جلود السباع والهرة وما أشبه ذلك. وأقرب الأقوال هذا، أقرب الأقوال أنه يطهر جلد ما كان ما تحله الذكاة، هذا أقرب الأقوال. ويدل له حديث ميمونة لما قال إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، وفي لفظ يطهرها الماء والقرض. نعم.